أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم الحديث عن تنقيح الأصل في المسألة. بعد تنقيح الأصل استدل الشيخ الأعظم على الله مقامه الشريف، وهو استدلال شائع في الكلمات، بالاتفاق، ولكن عنده عبارة دقيقة تحمل محتوى. قال ما نصه: الاتفاق المنقول المعتضد الشهرة المحققة، بل عدم الخلاف. المعتضد الشهرة المحققة بل عدم الخلاف، عدمي الخلاف بناء على أنه لا يبعد إرجاع كلام الحل إلى المشهور كما لا يقف. أول مرة أشرح دليله ثم أبين كيفية الاستدلال به. قال: الاتفاق المنقول يعني الإجماع المنقول، المعتضد بالشهرة المحققة. منقول يعني ما أنا حققت هذا الإجماع، لكن يؤيد هذا الإجماع المنقول الشهرة المحققة اللي هو حققها بنفسه. قال: أنا حققت أن المشهور يذهبون إلى القول بالملكة، لأن حقيقة العدالة هي الملكة، طبعا الملكة البائسة فعلا على الاستقامة. بل أكثر من هذا، بل المعتضد بعدم الخلاف. شو الفرق بين عدم الخلاف والإجماع؟ واضح. عدم الخلاف يعني هو بالمقدار الذي وصل إليه من كلمات لم يجد خلافا في المسألة، لم يجد خلافا في المسألة. الإجماع أرقى بلا شك.
الإجماع أرقى.
الإجماع أرقى. الإجماع يستدعي حتى يكون محققا أن تكون وصلته كل الكلمات، فوجدها مجتمعة على. أما والحال أنه ماكو أحد من المتأخرين يدعي أنه وصلته كل الكلمات، فماكو أحد من المتأخرين غير متساهل ويستطيع أن يدعي هو إجماع. نعم بعض الأوقات يدعى إجماع ويسمى محصل، وهو تواتر أو استفاضة إجماعات منقولة يتجوزون، يقول هذا إجماع محصل. عرفت شلون؟ وإلا إجماع محصل من أين يأتينا؟ والحال أن كثير من الكتب لم تصل إلينا، كثير من الآراء والكلمات لم تصل إلينا.
اجتهادي هذا.
من هنا ماذا قال الشيخ؟ قال: بل عدم الخلاف. طيب أول سؤال يجي شيخنا: كيف كل عدم الخلاف والحال أنه كانت 4-5 أقوال في المسألة؟ قال: لا تقولوا 4-5 أقوال، من حق الشيخ أن يقول. أما القول الرابع والخامس فرجعناها إلى وسائل الإثبات، مو إلى بيان حقيقة الأحداث. وأما القول الأول فرجع إلى الثالث. بقي القول الأول والثاني في الحقيقة، أو الثاني والثالث. القول الثاني عمدة الكلام فيه كانت لابن إدريس الحلي، ويمكن إرجاع كلام ابن إدريس كما قدمنا سابقا يقول الشيخ إلى الكلام المشهور، إلى أن المراد الاستقامة الناشئة من ملكة، لا مطلق الاستقامة. الاستقامة على طول الخط. أقول عبارة ابن إدريس ليست ظاهرة في هذا المعنى، هذا تأول لكلام ابن إدريس خصوصا، وأنه يمكن استظهار هذا المعنى. عليكم السلام. وأنه يمكن استظهار هذا المعنى من غير ابن إدريس أيضا، يمكن استظهار هذا المعنى من آخرين، وقد صار هو الكلام مقبول تقريبا بعد الشيخ الأنصاري من قبل تلميذه الهمداني، من قبل تلميذ تلميذه المحقق الإصفهاني، من قبل
احنا خلنا بالنسبة للإجماع ناخذ الطوسي وما
اي ما في إجماع. هو الحلي متأخر بعد عن الطوسي. اي ما اسمح حصلنا إجماع احنا قبل الحلي. يقول: عدم الخلاف، لم أجد خلافا، بلا خلاف كما يعبر عنه صاحب الجواب، بلا خلاف أجده فيه. هذا نعمة التعبير، بلا خلاف أجده. هذه مثل بغير عمل ترونها. أنا ما وجدت خلاف، لا أنفي في الواقع أنه يوجد خلاف أو لا يوجد. إذا الإجماع يا إخوة ما واصل إلى درجة الإجماع التعبدي، ويبتني حجية هكذا إجماع على حجية الإجماع المنقول. وحجية الإجماع المنقول على القول بها إنما تكون إذا لم يكن هناك ادعاءات معارضة لها من المتقدمين، وإنما ينفع إذا لم يكن هناك مدرك في البين. والحال أن المدارك في البين المحتملة بل المطمئن الاستناد إليها موجودة كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فمثل هذا الإجماع مما لا نكاد نستطيع أن نبني عليه أو نعتمد عليه. ومن هنا فالشيخ الإصفهاني والسيد الخوئي وآخرون أهملوا هذا كدليل في ضمن الأدلة. وعلى كل حال هو دليل غير قوي على المباني. الشيخ يعتني كثيرا بالآراء المشهورة ولذلك جاء به. قال الشيخ بعد هذا وذاك،
لا أقل إذا ما قبلت يعني على مستوى كبرى إجماع منقول مشهور،
مشهور شهرة واحدة ما تكفي،
ما يخالف لكن
ليه؟ مشهور استنادي
ما يخالف،
نعم يجبر لنا ضعف السند لو كانت
يفيدني يعني
صحيحة ابن يعفور ضعيفة السند
الجماعة المشهورين
لا بأس لا بأس، ولكن ليس حجة مستقلة. على كل حال موديل
يعني مستوى القول معتدل أفضل من قيد الأقوال إذا كان مشهور.
احنا لا نعتمد على الظن في اختيار قول من الاقوال، احنا لدينا ادله ننقحها نشوف قد المشهور نخالفه اذا كان الدليل والاستناد موجود وهو صحيح. عبد الله بن ابي يعفور كما سياتي هي العمده وتقدم نحقق فيها ونرى دلالته. المشهور ليس حجه قطعيه علينا، المشهور يجبر ضعف السند وفي بعض الحالات يجبر ضعف الدلاله ايضا اذا وجد ضعف في الدلاله. اما اذا الدلاله واضحه غاية ما هنالك توجيهها علميا اختلفت فيه الأنظار فهنا الشهرة وعدم الشهرة ما لها تأثير. وأما بالنسبة للسند فهنا الشهرة ما لها تأثير لأن السند صحيح في حد نفسه. والخلاف ليس على العمل بالرواية بل الخلاف على تفسير الرواية في الحقيقة كما سيأتي بالدقة. الرواية والروايات يعني مو رواية واحدة. يقول ومضافا يعني مضافا إلى الأصل والاتفاق وإلى ما دل. الآن يختصر مجاميع من الأدلة، أنا قريتها أكثرها لكم يا إخوان. هنا تظهر فائدة قراءتنا للروايات ما هي؟ قال وإلى ما دل على اعتبار الوثوق بدين إمام الجماعة، هذا عنوان، وورعه، هذا عنوان، مع أن الوثوق لا يحصل بمجرد تركه المعاصي في جميع ما مضى من عمره. يقول مجرد أنه ترك المعاصي فيما مضى من عمره هذا ما يحصل لنا وثوق بأنه موثوق الدين. كيف شيخنا؟ ما لم يعلم أو يظن فيه ملكة الترك، ما لم يعلم أن عنده زاجر يزجره، رادع يردعه، مانع يمنعه عن مقارفة الذنوب مجرد تركه ولو كان تركا لمدة على طول الخط في كل ما مضى. ليش يقول في ما مضى؟ لأن يعني الحاضر قد يرتكب الهم، في المستقبل قد يرتكب، مفروض ما في ملكة، ها؟ ما في شيء يمنع حتى إذا في ملكة قد يخالف. لكن هنا المفروض أن إحنا ما شفنا منه إلا جميلة، رأيناه يفعل الواجب ويترك الحرام لمدة معشرتنا له المفروض، لأن الكلام عن سلب انتفاء الموضوع عن سلب انتفاء المحمول. فيقول الشيخ هذا وحده ما يحصل لي عنوان الوثوق بدينه ولا عنوان الورع بالنسبة للحال والاستقبال، ما لم ينشأ عن وازع ورادع يكون صمام أمان يدفعه نحو فعل الواجب وترك الحرام في الحاضر والاستقبال. هذان عنوان. العنوان الآخر واعتبار المأمونية في إحدى الروايات أو أكثر من رواية إذا كان مأمونا، هذا عنوان ثالث صح، وثوق ورع مأمونية، والعفة إذا كان عفيفا صائما، هذا متقدم في الروايات، والصيام في العفة والصيام إما نعتبرهما عنوانان أو عنوان واحد، والصلاح وغيرها. غيرها مثل شنو؟ إذا كان خيرا، إذا علم منه خير مما اعتبر في الأخبار من الصفات النفسانية في الشاهد. فرق إذا الشيخ بين الوثوق والورع، هذه ما عبر عنها بأنها صفات نفسانية، قال هذه ما تحصل من دون العلم بوجود وازع وراجع في النفس، هو اللي نعبر عنه بالملكة بالهيئة النفسانية بالحالة النفسانية. وأما بقية الصفات المأمونية، العفة، الصيانة، الصلاح وغيرها، خيرا على خير، ها، مما اعتبر في الأخبار شيء يعبر عنها الشيخ، يقول من الصفات النفسانية في الشاهد، ذيك وردت في إمام الجماعة وهذه وردت في الشاهد، يقول هذه كلها صفات نفسانية. خب قد يقول قائل الإشكال المدافع، نعم نسلم يا شيخنا، هذه العناوين صفات نفسانية وهذه العناوين لازمة، لكن شو دليلك على أن هذه العناوين هي العدالة؟ قد تكون هذه أمور زائدة على العدالة. يقول يوجد إجماع على أن هذه الأمور ليست شيئا غير العدالة، هذه مكونات العدالة أو عناوين مشيرة إلى العدالة، وعلى هذا الأساس فهذه تعبيرات مختلفة عن حقيقة واحدة هي العدالة، هذا بالاتفاق، لأن هذه العناوين ليست عناوين معتبرة في العداء في الشاهد كشروط غير شرطية العدالة، هذا إنصافا صحيح هذا الكلام.
مشكلة بس القسم الأول شو؟
فيقول مع الإجماع، هذا دفع دخل مقدم، على عدم اعتبارها أي هذه العناوين النفسانية زيادة على العدالة فيه أي في الشاهد وفي الإمام، يعني في إمام الجماعة مثل الموثوقية والورع، يقول مش يتبقى على العدالة. ها؟ جيد. لا الموثوقية في إمام الجماعة الوثوق والورع. قب جيد. هذا الشيخ يقول ومضاهر، هذه فارغ منها الأصل والإجماع، وهذه فارغ منها صحيحة ابن أبي يعفور، عند الدليل هنا وصحيحة ابن أبي يعفور القادم، الآن ما ندخل فيها. إذا جئنا إلى هذه العناوين التي أفادها الشيخ رضوان الله تعالى عليه، والذي يظهر منه أن الوثوق والورع مو صفات النفس ولكن تلازم صفة النفس، لأن الوثوق ما يحصل من مجرد ترك المعاصي إلى مدة، ما دام لم أقول يا إخوة الجواب المحقق هنا على كلام الشيخ والمحقق الإصفهاني، سيد الخوي شرح كلام الإصفهاني وفصل فيه، ما عنده أي إضافة أبدا، مجرد توضيحات لكلام الإصفهاني وتبني لكلام، من هنا نجعل كلامنا مع الأصل مع المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه. المحقق الإصفهاني جاء واستشكل على الشيخ، ونظرا لدقة عبارته أنا أقرأ العبارة على ما هي عليه يا إخوان وأوضحها حتى نشوف في الأخير هذا الحق مع الشيخ الأنصاري أم مع المحقق الإصفهاني. يقول وفيه، أي في دليل الشيخ هذا المؤلف من العناوين العديدة، هو طوائف من الروايات، هذا وراد يجيب الطوائف، طوائف عديدة من الروايات، بعضها رواية بعضها روايتان، أن الوثوق بنفس الترك في المستقبل ربما يحصل ولو لم يحرص فيه ملكة باعثة كما حصل بالإضافة إلى الماضي، يعني إذا سلمت شيخنا أنه يمكن أن يجتمع الترك في الماضي، انتبهوا يا إخوان، لمدة مع عدم الملكة
يمكن،
وكان هناك وازع لا يسمى الملكة يكفي للترك في مدة ماضية على سبيل السالبة بانتفاء المحمول مع عشرتنا معه كما يظهر من عبارتك شيخنا الأنصاري، فهذا وحده قد يكفي للوثوق بأن هذا الشخص تارك للحرام في الحاضر وفي المستقبل، قد يقال
بأن الترك في الماضي لمدة على سبيل السالبة بانتفاء المحمول مع وجود الداعي للمعصية كما هو غالبا موجود الميل الطبيعي للمعصية لا يكون بدون وازع ورادع. فإن لم نسمه الملكة وقلنا الملكة شيء آخر فنفس هذا الوازع والرادع والرافع والدافع كاف لتحصيل الوثوق، لأن الكلام ليس في ترك عابر لمرة قد يكون لعدم الميل من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، بل الكلام عن ترك مع التحدي وهو حالة الخوف من الحرام مثلا. فيقول كأنك شيخنا، هو ما يقول هالكلام كله توضيح وتعميق مني، كأنك شيخنا سلمت أن الترك لمدة في الماضي يجتمع مع عدم وجود الملكة. أقول هذا الترك قطعا مسبب عن سبب، مو معقولة ترك الحرام مع ميل النفوس إليه من دون وازع. إنما أشكلت بأنه ما تحصل موثوقية ومأمونية بأن يبقى مجتنب في الحال والاستقبال. أقول إن كان هنالك وازع تسلم أنه لا يسمى ملكة في الماضي مع وجود الداعي إلى ارتكاب المعصية المغلوب، طبعا الداعي المغلوب لأن يوجد ما هو أقوى منه غلبه ومنع من حصول المعصية، فليكن هذا هو الموجب للوثوق في الحال والاستقبال، ويكون واسطة بين نفس الأفعال الخارجية وبين الملكة، لا يكون هو عين الملكة. ها بالدقة هذا التعميق. ها شوفوا العبارة، أن الوثوق بنفس الترك في المستقبل ربما، هو ما قال دائما، يحصل ولو لم نحرز فيه ملكة باعثة، طبعا باعثة على الترك أو الفعل يعني الزجر، كما حصل بالضبط إلى الماضي. يعني أنت بالماضي سلمت هالمعنى من دون وجود ملكة، لكن قلت الموثوقية في الحال والاستقبال لازمة، نقول نفس الذي أوجب الترك في الماضي يوجب في الحال والاستقبال أيضا.
فضل أن قضية إحنا في الماضي ما كنا نهتم، ما عندنا موثوقية.
ليش ما عندنا موثوقية؟ ولأن هذا في السنة عند التحدي بالحرام وما يفعل حرام.
وجيد.
هذا مو كافي للإيمان بوجود الرادع النفساني عنده؟
هذا ملك.
الشيخ إذا ملك لازم الشيخ يقول هذا هو الملك. أنا أقبل. أنا أقبل. إحنا ما لقيت نبحث ألفاظ هنا. هذا تقييم للبحث راح يجي إن شاء الله. أن الترك لا يحصل إلا عن وازع ورادع ودافع، لأن الترك مرة لعدم ميل الطباع مثل المجبوب اللي ما عنده شهوة الجنس افترضه أبدا، لأنين ما عنده شهوة الجنس فلم يزني من باب انعدام المقتضى، مو عدالة فيها المورد. الكلام عمن جامع ميل الطباع، وإذا جامع ميل الطباع في الماضي ولم يفعل فهذا يعني أنه عنده وازع ودافع ومرادع. إحنا نحول البحث إلى بحث لفظي،
مو أنتم
أنا أقول للشيخ والشيخ، لن نحول البحث إلى بحث لفظي. الملكة، الملكة ما وردت لا في آية ولا، وأكثر العلماء هم ما عبروا قديما بالملك، عبروا هيئة راسخة، عبروا حالة نفسانية، عبروا. فإذا كانت هذه الأفعال والتروك
كلمة الملكة
لا موجودة في علم المنطق وموجودة في الإصلاحات العلمية منذ القديم. إذا كان إذا كانت الأفعال والتروك الخارجية محكومة للإرادات النفسية، فلماذا الاستيحاش من وجود حالة في النفس؟ هل سموها ملكة؟ سموها وازع؟ سموها دافع؟ سموها حالة؟ لا يكون البحث دائر مدار اصطلاح الملكة حتى نقع في مشكلة يا إخوان، لا تسموها ملكة، سموها حالة نفسانية. تعبير آخر، لأن الملكة تحمل في طياتها حالة من الموجود المستقل في عالم النفس، سموها فعل نفسي يا أخي، هذا الفعل النفسي المستمر الباعث على فعل خارجي طارة في الواجبات وترك الخارجي الأخرى في
المحرمات.
شنو الفرق على كل حال أقول الترك في الماضي إذا قصدكم من قبيل السالبة امتفال محمول يعني قبل البلوغ ما يفيد. إذا مع عدم اطلاعنا فقط استصحاب التائر كم يفيد، لأن احنا نحقق الموضوع، احنا ما نتكلم عن حكم العدالة. إذا مقصودكم الترك مع العشرة شاهدناه يتحدى ويترك، يتحدى بالزنا ويترك، يتحدى بالشرب الخمر ويترك، يتحدى بأن يغتاب ويترك، ها؟ لمدة مع ميول الطباع إلى هذه الأمور. ما يمكن يا إخوان بدون وازع نفسي. أفعال الإنسان ما منفكة عن ملكاته النفسانية، عن حالاته النفسانية، وهذا مسلم. لولا أن لديه عفة نفسية عن الحرام لارتكب، لمن الطباع إلى الحرام. كلامنا عن هذا الشخص الذي تميل طباعه إلى الحرام ومع ذلك لا يفعل، ولا يفعل مو لمرة واحدة، والله يجاهد مرة قد ما يرتكب الحرام حتى ما يرتكب بالمجتمع. مثل الآن كثير من الناس تترك الزواج المنقطع لأنه إذا علم وفشي في المجتمع نسبب لهم سمعة، مع أنه مخلف الشر لكن يسبب سوء سمعة ما، فهو ما يترك تعففا عنه، يتركه خوفا من الناس. هذا معجب واضح جدا، علما أن الفعل هنا من مقتضيات العدالة لا ينافيها، خصوصا للمرملي. خل نقرا لان مش هطول القضيه كثير. ان الوثوق بنفس الترك في المستقبل ربما يحصل ولو لم يحرص فيه ملك باعث كما حصل بالاضافه الى الماضي. هذا نقدر نسميه يا اخوان جواب مشروب بين حلي ونقضي على الشيء، انه شيخنا سلمت انه في الماضي كذا، فهذا نفسه يدل على وجود وازع ما. هذا الوازع ما مو ملكه، انت اعترفت باثناء كلامك ضمنا انه مو ملكه، فليكن هذا الوازع موجب للموثوقيه في الحال والاستقبال. فإن علم بمعاشرته، هذا اللي سميت عن السالبة بدفع المحمول، أنه يترك الكبائر لأن فعل الصغائر من دون الإصرار عليها لا يغض العدالة مثلا مو محل بحثنا الآن، لداع نفساني مستمر في المستقبل كما ترك في الماضي، فلا محالة يصدق، أو كما ترك في الماضي يصدق حينئذ أنه واثق بتركه المعاصي بل فوق الوثوق. الإنصاف أن هذا الكلام إلى هنا كلام صحيح، لكن هذا يصلح نقضا على الشيخ ولكن نحن ننقض على الشيخ وعليه. نقول شيخنا هذا الإنسان مع ميول الطباع لم يكن ليترك لولا الدافع والوازع، هذا هو الذي يسمى بالملك. لا نجعل بحث لفظي، سموها حالة نفسانية، سموها باعث نفساني، سموها صمام أمان نفسي يوجب ترك الحرام نوعاً ها، مو دائماً ولا صحيح عصماً، لأنه قد يغلبه طبعه في حالة
استثنائية. هم شيخ الأنصاري، هم شيخ الأسواني، هم وقع على الألفاظ.
مضافاً يقول إحنا نقدر ننقح موضوع العدالة في المستقبل من الترك في الماضي ولو لم تحصل الملكة، ولو سلمنا مع الشيخ أنه ما يحصل الوثوق نستصحب الماضي. شو يصير؟ يقول هكذا مضافا إلى أن اليقين بالترك إلى زمان يجديه الاستصحاب فيما بعده لأي شيء لترتيب الآثار، وإحنا هدفنا تحقيق الموضوع، لو هدفنا نحدد الوظيفة حد الوظيفة حتى يجوز لنا الاقتداء به، فنستصحب تركه للمعاصي، نستصحب الترك في الماضي معلوم، نستصحبه في المستقبل في كل وقت في المستقبل بعد تركنا 10-8 دقيقة تارك لو ما تارك نستصحب. فإذا كانت العدالة هي الترك في الماضي فنستصحب، نثبت العدالة حكما في المستقبل موضوعا ما معلوم موجودة لولا، لكن حكما نرتب الآثار.
مثل هذا الذي كان معلوم العدالة وغاب
وشكك. نستصحب البقاء. يقول: وأما ما ذكرت من العناوين منها اعتبار المأمونية والعفة. طبعا هذا الجواب الثاني يا أخوان قلت هذا جيد، ولكن ما تدخلوش على الموضوع، نحن نتكلم الآن في تحقيق موضوع العدالة مو حكم العدالة وآثار العدالة. هذا الجواب الثاني ما يحقق لي العدالة موضوعاً، يحققها احنا كلامنا هنا مو انه متى نقدر نثبت وجود العدالة حكما ومتى لا يمكن، كلامنا انه واقعا ما معنى العدالة في مصطلح الشارع ان كان له مصطلح، ما معنى العدالة وما هي قيودها. يقول: ومنها ان الشيخ قال اعتبار المأمونية والعفة والصيانة والصلاح وغيرها من الصفات النفسانية في الاخبار في الشاهد الذي لا يعتبر فيه غير العدالة. الذي لا يعتبر فيه غير العدالة إشارة إلى جواب الدخل والدفع مال الشيخ، أنه قد يقال هذه الصفات زائدة على العدالة، يقول لا قطعاً لا يوجد شيء زائد على العدالة. يقول الإصفهاني: وفيه أما المأمونية فهي ليست من الصفات النفسانية. مو من الصفات، كيف تقول من الصفات النفسانية شيخنا؟ إذ ليس معناها إلا كون غيره منه في أمن. نعم، كون غيره آمنا منه يجري فيه ما جرى في الوثوق من أنه يحصل الأمن منه بمجرد إحراز ترك الكبائر فيما مضى من عمره أم لا، وقد عرفت الحالة فيه، وأنه يكفي للوثوق بالترك في الحال والاستقبال، فنحن كما كنا في الماضي آمنين من ارتكابه الحرام كذلك في الحال والاستقبال نحن في أمن من ارتكاب به الحرام بناء على ماضيه المشرف. أقول الجواب هو الجواب، هذه المأمونية من أن يفعل حراما أو يرتكب حراما هل حصلت من تركه في الماضي من قبيل السالبة من انتفاء الموضوع أو المحمول؟ إذا السالبة من انتفاء الموضوع قطعا ما تحصل المأمونية، يعني هو إلى الآن ما حصل زنا والعياذ بالله، هذا ما يسبب مأمونية، إذا يحصل قد يقع. أما إذا من قبيل السالبة بانتفاء المحمود حصل يعيش في بلد غربي ولكن تعفف عن ذلك، أقول هذا يكشف عن وجود حالة في النفس قوية قاومت الداعي إلى ارتكاب الشهوة المحرمة. وكذلك بالنسبة لبقية المعاصي الكلام هو الكلام، وهذا في الحقيقة يكشف عن وجود هذا الدافع والوازع النفساني. فالمأمونية لا تحصل إلا من الترك الناشئ من ترك مع وجود الموضوع للفعل.
هو الشيخ الأصفهاني خلاها فقط من جهة اللي يريد يقيمها،
هو واجب الشيخ مولانا كما واجب الشيخ في الماضي. فالمأمونية تكشف عن وجود حالة نفسانية، مو هي بنفسها حالة نفسانية، لأن المأمونية عندي مو عندك، أنا الذي أكون في أمن من جهتي. وأما الصيانة فلا تختص بالنفس ليكون المراد منها تلك الصفة النفسانية، لأن الإنسان قد يصون نفسه وقد يصون جوارحه، بل بمجرد صون الجوارح وحفظه عن ارتكاب الكبائر يكون الرجل صائنا، باعتبار أن الصائم هو الحافظ لنفسه عن الوقوع في الحرام. هنا هذا معنى المراد من الصائم خصوصا في الكبائر. الصائم هو يصدق على من ترك الحرام أو لا يصدق على من ترك الحرام؟ نجيب نقول نعم يصدق على أنه صائم لنفسه عن الوقوع في الحرام، ولكن كلامنا في من؟ في المصداق المتعارف أو في الشاذ النادر شيخنا الإصفهاني؟ الجواب كلامنا في المصداق المتعارف، وهو الذي يترك مع وجود الداعي إلى الفعل ومع وجود إمكانية الفعل، إمكانية مفعلية يكفي الإمكانية. ومن الواضح أن الترك في هذه الحالة لا يكون إلا مع وجود الوازع. وهذا في الحقيقة يكشف لا محال عن وجود وازع في النفس.
ومنه ظهر حال العفة. والعفة بعد قد يقال واضح أنها من صفات النفس، فإن كونها فضيلة نفسانية للقوة الشهوانية اصطلاح أخلاقي. أما في الروايات مو معلوم بهذا المعنى، لأن العفة ما معناها؟ العفة هي الوسط بين الإفراط والتفريط في الشهوات، عن شهوة البطن أو الفرج أو الأخير، لا أن معناها اللغوي أو العرفي ذلك، بل هي بمعنى المنع والصوم والإباء وما يساوقها، فعادت إلى المعاني السابقة. ومن هنا ورد في الروايات والأدعية: اللهم حصن فرجي وأعفه. أعفه واضح، الفرج ما إلا صفة نفسانية، أعفه عن الوقوع يعني في الحرام،
معتدل
عن فعل الحرام، أي صنه واحفظه وامنعه عن الحرام. وفي عدة روايات: من عف بطنه وفرجه فإن ظاهرها أنه عنوان فعله لا أنه من صفاته النفسانية. أقول اللهم أعف فرجي، أعف فرجي شو يعني؟ يعني لا تجعل فرجي يقع في الحرام، لا تجعل فرجي يقع في الحرام، مرة بمعنى امنعه عن الوقوع مع وجود ميل عندي وإرادة للوقوع. مرة اللهم أعف فرجي من باب قطع مادة الوقوع في الحرام، يعني اجعلني مسيطر على فرجي، لا يبعد أن يقال أن المراد قدامي، وإلا هو يدعو أنه امنعه، يعني اجعل حاجة تكويني اسلب الشهوة مني، لا قطعا مو هالمعنى
في ضوابط الشرع.
المراد وفقني لمنع فرجي عن الوقوع في الحرام لكي يصبح تحت قوتي. وأما الصلاح، وأما الصلاح وكونه مرضيا أو خيرا فالأمر فيها أوضح، فإن الصلاح نفس الإنسان اللي يفعل أفعال صالحة في الخارج ويترك الأفعال الطالحة يقال له صالح، وكذلك المرضي يقال له مرضي. لكن أقول هذا الإنسان اللي يترك، الإنسان ما ينتقل من تركه إلى
فعل
نفساني، ترك الحرام ما ننتقل منه إلى وجود فعل نفساني، هو الذي كبح قوة الشهوات.
إذا مستمر،
لأن المفروض نتكلم في إنسان متعارف يا إخوان، مو بالسلبة بدفع الموضوع وكرر نفس الكلام. فإن كونها نفسانية للقوة الشهوانية اصطلاح إلى آخره. وأما الصلاح وكونه مرضيا وخير فالأمر فيها أوضح، فإن من كانت أعماله صالحة مرضية لا يصدر منه إلا الخير ولا يرتكب الفساد. من كانت أعماله صالحة مرضية لا يصدر منه إلا الخير ولا يرتكب الفساد، وما لا يرتضى والشر فهو صالح مرضي خير بلا إشكال. ولذا لكن نسأل الإصفهاني، هذه الأمور تحصل لولا أن عنده صفات نفسانية جميلة؟
ويدعي هذا
ما ممكن أصلاً، مولانا شنو هالكلام، ما ممكن. ولذا لا يعد شيء من ذلك من فضائل القوى النفسانية ولا من مبادئها. كيف الحج؟ القوى النفسانية لا تكون مبدأ للأفعال الصالحة واجتناب الأفعال الطالحة الموافقة للشهوات، وإنما هي عناوين انتزاعية طارة من الأعمال وأخرى من الأخلاق. إذا أخرى من الأخلاق، الأخلاق وين؟ مو سجايا نفسية؟ لكن يقول ما مأخذ في الروايات الأخلاق، المأخذ في الروايات نفس الأعمال. أقول الأعمال بلا مبادئ، الفاعل بالاختيار مو يفعل عن مبدأ عن إرادة، قطعا فاعل بالإرادة، هذا معنى الفاعل بالاختيار. العدالة صفة للأفعال بالإرادة، فالفاعل بلا إرادة لا يتصف لا بالفسق ولا بالعدالة، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان مثل الآلة
مسلوب.
وعلى هذا الأساس هذه الأفعال ما كانت لتحصل لولا دوافع نفسانية، لولا روادع نفسانية. بعبارة أخرى كل هذه الأمور تحتاج إلى معركة في النفس، إن انتصر في المعركة الخير نتج الصلاح ونتجت العفة حتى العملية ونتج الصوم ونتج الخير وإلى آخره، وإن انتصر الشر نتج عكس هذه الأمور. فمن الواضح أن هذه الأفعال بمجردها ولو لمرة واحدة لا تكون، وعدة مرات
هذه مشكلة.
من الواضح أن الاستقامة عليها مع مدة اللي هو يقبل من حق الإصهاني وتلميذ السيد الخوي والجماعة، نقول هذه لا تنفع عن وجود الملكة. فإحنا ما نريد نقول خلينا نسوي مصالحة. أنا أريد أسوي مصالحة. إحنا ما نريد نقول أن الملكة بما هي هي هكذا معلقة في الهواء هي العدالة. بل نريد أن نقول بأن الامتناع الفعلي المستمر الكاشف عن وجود حالة نفسية داعية لفعل الواجب وترك الحرام هي العدالة.
المشكلة انهم
لم تعد الاستقامة شيء مجرد عن مبادئها.
صحيح. المشكلة هم يتصورون الاستنبار
في نعم الموجود في الروايات عناوين يمكن حملها على الأفعال، ليس كما يقول الشيخ الأنصاري فورا نحملها على الصفات النفسانية. ولكن نقول حملها على الأفعال المجردة هذا لا أحد يقول به، لا الشيخ الأنصاري يقول به ولا الأصفهاني والخوئي يقولان به ولا أحد يقول به. وإن أوهم القول الثاني في الأقوال المتقدمة هذا المعنى، لكن أرجعناه إلى الحالة المستمرة الاستقامة. إذا كان الأمر كذلك الاستقامة على طول الخط لمدة لا تكون إلا مع واسع ونافع. إذا كان الأمر كذلك فنقول بأن الروايات قد عبرت عما هو محل الابتلاء باعتبار أن العدالة كوازع وحالة نفسانية لا يمكن الوصول إليها. الذي على أساسه نحكم بوجود العدالة أو عدم وجود العدالة هو مظاهرها، وهو ما يسمى بالاستقامة في الأفعال والتروك. فالاستقامة في الأفعال والتروك لا تحصل بدون وازع ودافع نفساني. هذا الوازع والدافع النفساني عبر عن السيد الخوي بالخوف من العقاب ورجاء الثواب، وعبر عنه المشهور بالملكة، وعبر عنه بعضهم بالحالة النفسانية وبعضهم بالهيئة الراسخة. أقول إذا نطلع من الاصطلاحات وما تحمله من أعباء كلمة ملكة، نقول الخوف صفة نفسانية أو ليست صفة نفسانية، تصلح وحدها وازعا يدفع للاستقامة بفعل الواجبات وترك المحرمات قطعا. وهذا هو نفس الذي عبر عنه المشهور بأنه الملك، مش يا آخر. نعم لم يؤخذ في ألسنة الروايات ولكنه لا ينفك عنها، يوجد تلازم علة ومعلول. شنو أسباب علة ومعلول؟ لولا وجود هذه لما استقامت تلك. طبعا لولا وجود هذه لما استقامت تلك، لأن المبدأ بل جزء العلة الأخيرة هذا هو المكمل للعلة في الحقيقة، هو المكون للإرادة. لولا الخوف من العقاب مثلا أو حب الله، لكن حسره من الخوف من العقاب مشكل كما أشرحنا سابقا. قد يكون حب الله هو الداعي، هذا لا يسيره غير عدالة كما كان تعبير السيد الخوي، ها؟ لأنه قد يحصل عند غير المعصوم أيضا، عند بعض الأولياء من الكمالين قد يحصل، وهو اعترف بأنه قد يحصل، قال هذا ليس عدالة، هذا عدالة ونص. من قال معدل؟ ها؟ إيه بس عدالة على كل حال، درجة قوية من العدالة. فبتجد الملكات تشكيكية في كل إنسان، بين إنسان وإنسان، حتى في العاديين أيضا تتفاوت. وعلى هذا الأساس فهذه التي قيلت في الحقيقة حتى بالنسبة للماضي، الترك في الماضي اللي سلم الشيخ أنه يكون بلا ملكة، أقول هذا من أعباء كلمة ملكة، وخروا كلمة ملكة. نقول ما كان ليحصل الترك بنحو السالبة من انتفاء المحمول إلا مع وجود الدافع والوازع. هذا الدافع والوازع هو الذي نعبر عنه بالعدالة، عبروا عنه ملكة غير ملكة، لكن ليس هو العدالة بمعزل عن الاستقامة على مقتضى بلا شك. يعني مو كشأن، ليس بنحو القابلية هو عدالة، إنما يكون عدالتان إذا أنتج بالفعل. وواضح جدا أن الإنسان في معترك الحياة بعد البلوغ ما دام يمتلك الشهوات، إذا تحمل أعباء الإتيان بالواجبات وتحمل كبح النفس وجماحها عن ارتكاب المحرمات، فدائما يوجد
هذا في الحال. صحيح، بس في الاستقبال
فيما بينهم نفس الكلام هو الكلام، هذا الدافع موجود. فنحن يوجد وفوقنا، يوجد سبيلنا، يوجد مأمونية عندنا تجاه هذا الرجل.
فعليا ما
فعلية دائما، حتى إذا سميت ملكة ما فعلية في المستقبل، من قال ملكة في المستقبل؟ لا، هذا يشترك فيه الكل. وعلى هذا الأساس فمن الواضح جدا أنه في المحصلة النهائية يعني الإشكال يرد على كل من الشيخ والمحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليهما في المحصلة النهائية. ونقول نفس الدافع للترك في الماضي هو الذي يجب المأمونية في المستقبل شيخنا، وهذا نفسه هو الذي عبره بالملكة. هسه تقولون الملكة بالدقة العلمية شيء آخر، عبروا عنه بالوازع النفسي، هذا مهم التعبير عندنا. لم يرد في آية أو رواية كلمة ملكة حتى نحمل أعباء كلمة ملكة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين.